الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة الماضية تكلمت عن أول صفات ومميزات نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي الذي تولى القيادة بعد أبيه، وقلت إن الصفة الأولى التي تميز بها القيادة الإسلامية الصادقة، وأضيف إلى ذلك ثانيا التزام أحكام الإسلام وتطبيقها. كان قائدا ربانيا وكان ملتزما بأحكام الإسلام وتطبيقها، فقد حرص على تطبيق أحكام الإسلام على الجميع، وكان قدوة في الالتزام بها وطبقها على مسؤول الدولة وقادتها، كما حرص على رد الحقوق إلى أصحاب المظالم، وكان يقول: حرام على كل من صحبني ألا يرفع قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إليه. وفي توحيده لبلاد المسلمين كان يحرص على عدم إراقة دماء المسلمين الغالية المحرمة، ولذلك كان ذا صبر وحكمة وتأن في ذلك. لقد كان رحمه الله يحفظ الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها، ونرى اليوم زمرة من الناس وطوائف أهون الأشياء عندهم دماء المسلمين وسفكها لأدنى شبهة من الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم اضطراره للاصطدام بالعديد من زعماء المدن والقلاع من المسلمين في سعيه لتحقيق الوحدة أو لتحالفهم مع الفرنج، إلا أن دم المسلم كان عنده عظيمة، وكان كما قال ابن الأثير لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا لضرورة، إما ليستعين على قتال الفرنج أو للخوف عليها منهم. وعندما تحالف حكام دمشق مع الصليبيين سنة 44 و500 جاهد الصليبيين دون إيذاء المسلمين وضياعهم، وقال: لا حاجة لقتل المسلمين بعضهم بعضا، وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين. لقد شاهد أهل دمشق حرمته حتى تمنوه ودعوا الله أن يكون ملكهم. وعندما رفع عليه أحدهم قضية إلى القاضي استدعاه القاضي فقال: السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إني جئت، يقول نور الدين، إني جئت هاهنا امتثالا لأمر الشرع. وفي مرة أخرى دعي للقضاء فاستجاب، ولما ثبت أن الحق مع نور الدين وهب لخصمه ما ادعاه عليه. وقد ألغى رحمه الله الضرائب التي تزيد عن الحد الشرعي رغم ما كانت تدر من دخل كبير على ميزانية دولته، ورغم ما يمكن تبرير وجودها عند البعض بظروف البلاد والحرب، وكان يقول: نحن نحفظ الطريق من لص وقاطع طريق، أفلا نحفظ الدين ونمنع ما يناقضه؟ وكان أشهى شيء عنده كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعها. ومن مميزاته ثالثا البناء الإيماني والتربوي والثقافي. وفي هذا المجال انظروا إلى منهجيته في الثقافة والعلم والبناء التربوي المتكامل. وفي هذا المجال استقدم العلماء العاملين وأفسح لهم مجال العمل والدعوة، وسعى في بناء المدارس والمساجد، وأوقف عليها الأوقاف، وحارب البدع والأضاليل، فانتشر نور الإيمان والعلم بين الرعية، وأحيا سمت احترام العلماء وتوقيرهم. فرغم أن الأمراء والقادة لم يكونوا يجرؤون على الجلوس في مجلسه دون أمره وإذنه، فإنه كان إذا دخل العالم الفقيه أو الرجل الصالح قام هو إليه وأجلسه وأقبل عليه مظهرا كل احترام وتوقير. وكان يقول عن العلماء: إنهم هم جند الله، وبدعائهم ننصر على الأعداء، ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم، فإن رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا. إنما قال هذا الكلام لأن بعضهم قد أنكر عليه فقال: يعني يا أمير، أنت تنفق الكثير من المال على العلم وطلب العلم وعلى المدارس العلمية وعلى غيرها. فقال هذا الكلام في إبراز وجهة نظره بأن هؤلاء العلماء وأن هذه الحركة العلمية هي سبب هذه النهضة وسبب البركة التي يطرحها الله عز وجل في نهضة الأمة وحركتها. لقد كانت بلاد الشام قبله خالية من العلم وأهله، وفي زمانه صارت مقرا للعلماء والفقهاء والعباد، وكان يسمع نصيحة العلماء ويجلها. ويقول إن البلخية أحد العلماء إذا قال لي محمود قامت كل شعرة في جسدي هيبة له ويرق قلبي. انظروا إلى تعامله مع العلماء. من مميزاته رابعا الإعمار والبناء الحضاري والاجتماعي. لابد عند الكلام عن نهضة من إحداث نهضة في شتى المجالات، حتى البناء الحضاري والاجتماعي. فقد عرف نور الدين بشخصيته التي تهتم بأحوال المسلمين وتحيي معاني التكافل والتعاون والتضامن بينهم، ورفع عنهم معاناتهم وأحوالهم الصعبة. فلقد عمل على كفالة الأيتام وتزويج الأرامل وإغناء الفقراء وبناء المستشفيات والملاجئ ودور الأيتام والأسواق والحمامات والطرق العامة، حتى القضايا الترفيهية وتوطين البدو وإقطاعهم الأراضي حتى لا يؤذوا الحجاج. لقد ارتقى نور الدين بالخدمات التي تقدم للمسلمين، فأحبه الشعب وأصبحت صلته بشعبه متينة قوية، وسرت هذه النفسية البناءة من قلبه إلى قلوب الآخرين ونفوسهم من رجاله ورعيته، فأصبح الكل يتسابق في خدمة الناس وبناء المدارس والمستشفيات والملاجئ ووسائل الخدمات المختلفة. خامسا رتب نور الدين ديوان الزكاة في البناء الاقتصادي. رتب ديوان الزكاة ونظم جبايتها وتوزيعها وفق الأسس الشرعية، كما وشجع التجارة بتأمين طرق المواصلات، ورفع الضرائب التي تثقل حركة التجارة، وسعى إلى كل ما يقوي الدولة ويدعم بنيانها الاقتصادي. فالذي لا يملك اقتصاده وقوته لا يمكنه أن يملك قراره. تنبه نور الدين إلى هذا فأنشأ منظومة اقتصادية تعينه على إكمال الطريق ومجابهة العوائق. سادسا تميز بالبناء الجهادي العسكري، فلقد سعى في إحياء المعاني الجهادية في النفوس وتربية الأمة على معانيها وتكريس عزة المسلمين ومنعتهم وقوتهم، وبذل الجهد في توفير العدة والعتاد واختيار القادة المناسبين وحماية المدن وبناء الأسوار والحفاظ على أرواح المسلمين، وتميز بحزمه وقوته في ذلك. وكان رده عنيفا جدا على الأعداء إذا انتهكت حرمات المسلمين. ومن ذلك أنه لم يكد يمر على استلامه للحكم شهر واحد حتى هاجم الصليبيون الرها، ظانين أن الحاكم الجديد من بعد نور الدين ضعيف. ولكن نور الدين هاجم الصليبيين وقتل 3/4 جيشهم الذي هربت فلوله، وقد عرف الصليبيون من يكون هذا القائد الجديد. وحصل مرة أن هاجم الصليبيون نور الدين وجزءا من جيشه على حين غفلة، فأقسم نور الدين أن لا يستظل بسقف حتى ينتقم للإسلام. وكان انتقامه رهيبا في معركة تسمى معركة حارم، إذ قتل منهم الآلاف. حتى الرياضة استفاد منها في مجال الإعداد الجهادي، فلقد كانت الحرب تجري في ذلك العصر على الخيول، ولبناء هذه المهارة في التحكم بالخيول وحركتها كان يلعب بمهارة كبيرة لعبة الكرة من فوق الخيول التي يسميها الناس اليوم البولو. لقد حرص على تعبئة طاقات الأمة للجهاد، وهو في بذله لأسبابه لم ينس دعاء الضعفاء والعجائز والمحتاجين، فكان يحسن إليهم ويذكر أنه ربما ينتصر ببركة دعائهم. هذا البناء المتكامل والإعداد الجاد المتزن به دخل نور الدين مرحلة التغيير الجذري على الساحة السياسية، ليحقق أمرين سار بهما في اتجاهين متوازيين. الأول تحقيق الوحدة الإسلامية وتعبئة قواها في بوتقة واحدة، والثاني تحطيم القوى الصليبية تدريجيا بإضعاف هيبتها وإنهاك قواها. يا جماعة، هذه المعارك التي قام بها نور الدين شيئا فشيئا، قد لا تكون الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة حققت انتصارا ساحقا للصليبيين ولوجودهم، لكن لا شك أنها أضعفت هيبتهم، وأنها جرأت المسلمين عليهم، وأنها أفقدتهم بأنفسهم الثقة. وبدأ التحرير التدريجي لأرض المسلمين الواقع تحت سيطرة الصليبيين، وذلك بانتظار استكمال الوحدة الإسلامية لتحقيق نصر حاسم ونهائي على هذه القوى الصليبية. ولا شك أن من السياسات الكبرى أنه حرص بكثير وبقدر كبير من الصبر والحكمة والأناة على عدم إراقة دماء المسلمين، وعلى استمالة القوى الإسلامية المتعددة لتوحيد المسلمين تحت راية واحدة تستطيع هذه الراية الواحدة بمجموعها مواجهة الخطر الصليبي. فحاول أن يجمع شمال العراق ويكسب صداقة هذه الإمارات المتفرقة هنا وهناك، وكان يكشف بطريقة عاقلة واعية حقيقية أولئك الزعماء والحكام الذين يقفون حجر عثرة أمام الوحدة الإسلامية أمام رعيتهم. وكان الناس يقارنون بين جهاده وبين تخاذل حكامهم، وبين إصلاحاته وبين إفساد حكامهم، وبين ولائه لله سبحانه ولرسوله وللمؤمنين، وبين ولاء حكامهم لمصالحهم وشهواتهم وللصليبيين. فأخذ الناس يتمنون حكمه عليهم، ولذلك فقد وجد كل ترحيب شعبي عند انضمام أي من بلاد المسلمين إليه. ضم نور الدين حمص سنة 44 و500، غير أنه كان يتوق لضم دمشق التي كانت تقف بينه وبين الصليبيين في فلسطين. وكان الحكم في دمشق يسعى بالدرجة الأولى للحفاظ على نفسه، فمرة يجاهد الفرنج، ومرة يصانعهم ويهادنهم، ومرة يتحالف معهم إذا خاف من قوة إسلامية ما. ووفق تخطيط متأن يهدف إلى السيطرة على دمشق دون إراقة للدماء، وإلى كسب أهل دمشق إلى صفه، وإلى منع نظام الحكم في دمشق من الاستعانة بالفرنج عليه إذا قصدهم، بكل ذلك استطاع نور الدين أن يفتح دمشق في صفر سنة 49 و500. وقد جاء هذا الفتح بعد أن توفي معين الدين، وبعد أن ضعف الحكم بدمشق ووقع تحت النفوذ الصليبي الذي فرض الإتاوات والضرائب على دمشق وأهلها، وكانت رسلهم تدخل البلد كل عام ويأخذون هذه الضرائب والإتاوات منهم. وتوالت سيطرة نور الدين على مدن وقلاع الشام حتى خضعت معظمها له، غير أنه كان يدرك أن السبيل الفعال لتحرير فلسطين واقتلاع الحكم الصليبي منها لا يكون إلا بالسيطرة على مصر ودخولها ضمن الجبهة الإسلامية المتحدة ووضع الصليبيين بين فكي الكماشة. وهذه قضية استراتيجية فكر فيها نور الدين. إن الإمارات الرئيسة للصليبيين في المنطقة هي الإمارات في فلسطين، ومملكة ما كانت تسمى مملكة بيت المقدس على وجه التحديد. وطبعا كانت الإمارات الصليبية منتشرة في الكرك من الأردن مثلا، وفي طرابلس من لبنان الآن، وفي عكا، وفي القدس، وكانت القدس أقواها بلا شك، وكانت يعني الثقل الصليبي موجود فيها. وكان يدرك نور الدين أنه لا يمكن أن يحرر هذه البلاد وأن يتخلص من الصليبيين فيها إلا بعد تحقيق الوحدة، وليست تحقيق الوحدة فقط في الشام والعراق، بل كان يعلم أنه لابد من انضمام مصر لهذه القوى الإسلامية المتحدة حتى يضع الصليبيين بين فكي الكماشة. وقد جاءت الفرصة لنور الدين بالسيطرة على مصر عندما استعان أحد المتنافسين على الوزارة واسمه شاور، استعان هذا بنور الدين على غريمه ضرغام سنة 59 و500، وعرض على نور الدين ثلث البلاد بعد إقطاعات العساكر، ويكون قائده الذي يرسله مقيما بمصر. انظروا إلى هذا، القائد الذي يرسله نور الدين يقيم في مصر ويتصرف بأمر نور الدين. أرسل نور الدين، انظروا إلى اغتنام الفرصة، أرسل نور الدين أسد الدين شيركو. مين أسد الدين شيركو؟ أسد الدين شيركو هو عم صلاح الدين. أسد الدين شيركو كان قائدا قويا حازما، هزم ضرغام وقتله، لكن شاور الذي استعان بنور الدين وأسد الدين غدر بشيركو واستعان بالفرنج لإخراجه، فجاءوا وحاصروا شيركو ورفاقه في بلبيس من مصر 3 أشهر، حتى جاءتهم أخبار انتصارات نور الدين وملكه حارم، فعرضوا الصلح والعودة إلى الشام، فوافق ولم يكن يعلم ما فعله نور الدين بالشام. واشتد التنافس بين نور الدين وبين الصليبيين على مصر، خصوصا أن الدولة الفاطمية التي تحكم مصر في ذلك الوقت كانت في ضعف شديد وفي طور الاحتضار. فأرسل نور الدين أسد الدين شيركو إلى مصر التي أفسدها الفاطميون ببدعهم وضلالاتهم وفسادهم، أرسله في 2000 فارس في حملة ثانية في ربيع الآخر سنة 62 و500، واستطاع هزيمة الفرنج وجيش مصر بالصعيد، وملك الإسكندرية بمساعدة أهلها وذهب للصعيد فملكه، غير أنه اضطر للعودة إلى دمشق في ذي القعدة بعد أن اشترط على الفرنج ألا يأخذوا ولو قرية واحدة من مصر، فوافقوا. وتمت السيطرة لنور الدين على مصر في الحملة الثالثة التي قادها أيضا أسد الدين شيركو في ربيع الأول سنة 64 و500. ففي ذلك الوقت كان الفرنج بسبب تحالف شاور معهم قد تمكنوا من البلاد المصرية، وأصبح لهم نفوذ كبير، وتسلموا أبواب القاهرة، وجعلوا لهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم، وحكموا على المسلمين حكما جائرا، وركبوهم بالأذى العظيم. وطمع الفرنج بملك مصر، فجاءت حملة بقيادة ملك بيت المقدس الصليبي، احتلت بلبيس عنوة على خلاف ما عاهد نور الدين عليه، فقتلت وأسرت ثم حاصرت القاهرة. وأرسل الخليفة الفاطمي العاضد إلى نور الدين يستغيثه، وأرسل في الكتب شعور النساء. انظر، هذا الخليفة العاضد الفاطمي كان يعلم ما يحرك رجولة نور الدين، على أن الخليفة هذا والفاطميين كانوا قد نكثوا بعهد نور الدين مرارا، لكن كيف حركوا مشاعره؟ أرسل في الكتب شعور النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج. أتراكم تظنون أن نور الدين سيقف مكتوف الأيدي وقتها ويقول قد غدرتني مرارا فكيف؟ لا، أرسل نور الدين حملته الثالثة، فلما قارب أسد الدين مصر خرج الفرنج خائبين خوفا، نصرت بالرعب. وانتهت الحملة بسيطرة أسد الدين على مصر وقتل الوزير شاور الخائن، وتولى أسد الدين الوزارة مكانه في 17 من ربيع الآخر عام 64 و500، غير أن أسد الدين توفي بعد 2 شهر من هذا، فولي صلاح الدين يوسف الأيوبي الوزارة مكانه. وبأمر من نور الدين أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية. بالمناسبة كان صلاح الدين شابا صغيرا طمعا، يعني ولعل يعني يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في وقته. وتمت الخطبة للخليفة العباسي السني المستضيء في 2 جمعة من محرم عام 67 و500، ومات الخليفة الفاطمي العاضد بعد أيام. وهكذا ضمت مصر اسميا للخلافة العباسية وأصبحت تحت القيادة الفعلية لنور الدين. وفي الوقت نفسه ضم نور الدين الموصل والمناطق التي تتبعها إلى حكمه، كما ضم اليمن كذلك، وأذن لصلاح الدين بفتحها، فأرسل إليه أخاه حيث تمت له السيطرة عليها، وبذلك امتدت الجبهة الإسلامية المتحدة من العراق إلى الشام فمصر واليمن، مما أنذر بقرب القضاء على الصليبيين. نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.